الأول قال الله بعد ذلك صح ثم فسر النبي بسنته ونبدأ من أول.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك ولا ند ولا مثيل له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في التعليق على تعظيم قدر الصلاة للإمام الحافظ الفقيه محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند الإسناد 73 بعد 700، ونبتدئ بقول المصنف رحمه الله. هنا الشيخ سامي تفاجأ حفظه الله، تفضل.
الحمد لله. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، قال أبو عبد الله: ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته الإيمان، إذ فهم عن الله عز وجل مثله، فأخبر أن الإيمان ذو شعب، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان، وجعل شعبه الإيمان، ثم جعل في غير حديث الأعمال شعبا من الإيمان، فاستعجم على المرجئ الفهم فضرب المثل بخلاف ما ضرب الله والرسول، وقال: مثل 10 دراهم، ليبطل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل قوله هو الحق بخلاف الآثار، لأن الذي سمى الإيمان التصديق هو الذي أخبر أن الإيمان ذو شعب، فمن لم يسمي الأعمال شعبا كما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكما ضرب الله المثل به فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يفرق بين صفات النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان، فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها، لأنه صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، إلى آخر القول. ثم قال في حديث ابن عباس لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان. ثم قال: أتدرون ما الإيمان؟ بالله، شهادة أن لا إله إلا الله. فبدأ بأصله، والشاهد بلا إله إلا الله هو المصدق المقر بقلبه، يشهد بها لله بقلبه ولسانه، يبتدئ بشهادة قلبه والإقرار به، ثم يثني بالشهادة بلسانه والإقرار به، كما قال: من قال لا إله إلا الله يرجع بها إلى القلب مخلصا، يعني مخلصا بالشهادة قلبه، ليس كما شهدت المنافقون إذ قالوا: نشهد أنك لرسول الله، قال الله: والله يشهد إنهم لكاذبون.
نعم، طبعا المصنف رحمه الله تعالى جرى على الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان متلازمان، وقلنا عشان نلم الدور مع الذين يفصلون بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام على التغير، قلنا: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وأخذ يضرب لهذه الأمثلة والسطرت في المنقول في هذا الأمر. فالقضية بسيطة وسهلة من غير تشعب أو تفرع في هذا الأمر. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ختم هذه السلسلة من الأخبار والآثار المنقولة بإسناده: الإيمان شعب، أعلاها وأدناها ائتوني بمسلم لم يتلبس بشعبة واحدة من شعب الإيمان، لم تجد. يبقى الكلام بغير ذلك تجد أنه كلام نظري بدون واقع. أعلاها أدناها، شعب متفرقة، ائتوني بمسلم واحد لما تلبس بشعبة من شعب الإيمان. وده تفيدنا إفادة كبيرة جدا في القضية في قضية حكم ترك الصلاة. هنا جعل الإيمان أصف القلب، أقر بالقلب، صدق من قلبه، وصدق من القلب يتبعه بإقرار إيه؟ اللسان، وتبع لإقرار اللسان إيه؟ الجوارح. طب لما بعد هذا التقرير من المنصوص الصريح قال إن المرجئة عجم في هذا الفهم لما مثل مثلا بالعشرة إيه؟ الدراهم، اسمها عشرة دراهم، إذا نقص من العشرة درهم يبقى ما بقاش إيه؟ عشرة. ركز من الجزئية دي، ودي قضية في منتهى الخطورة اللي بعض المعاصرين الذين منهج التكفير يقول لك العمل أصله العمل ده شرط صحة بشرط كمال، عندهم شرط صحة، يبقى لو عمل يبقى ماشي تبع المرجئة العمل شرط صحة، ما دام شرط صحة إن أبطأ عن عمل كفر، خرج عن مسمى الإيمان. ولذا لا نتكلم في هذه القضية إلا بلسان السابقين، لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، هما متلازمان سيان، تمام، لا ينفكان. ده الإيمان، لا نتكلم إلا بلسان السلف الصالح. طب أقول لك طيب ده ابن تيمية أو غيره جرى على لسانه هذا الكلام، في فرق بين جره وناظر أهل بدع وأهل خرف وهد كهؤلاء للمجادلة وتحديد مسألة بين رجل يقيم على قول الله ورسوله عليه الأصحاب وبين رجل يتكلم بعقل المجرد كهذا، صحيح هيغتر إياك أن تغتر بهذا السياق، ده فلان قال لا هنقول جرى على لسانه وتعالى أتوني بمحل المناظرة، قول أحمد مع المريسي كل شيء عمله إجماع إجماع، قال له ما في إجماع، ما في إجماع هنا، أنا أحد أئمة الإسلام وأحفظ المسائل، قالوا ده أحمد بينكر الإجماع، فهم مرزون محدود، وهو الذي نقل إجماع والشافعي نقل إجماع، الفولدر اللي جالكم على صح الشافعي أجمع أهل العلم ابن عبر وغيره وغيره من الأئمة اللي يقول ما فيش إجماع، ده لسان أهل الكلام والرئة والجمال معتزلة، لا في إجماع رغم أنفه، والإجماع لا يخرج بمثل هذه الأفهام، لا مرجئ خالف ولا خوارج خالف ولا معتزلة خالف، ولا كم نقلنا إجماع خلافا لمن شذ ولا يعتبر، أصبح اللي شذ وخالف على غير أصولهم فلا ينتقد به إجماعهم كده وضحت. فهنا يقول استعجم هذا الفهم على مين؟ على المرجئة، فضربوا هذا المثال على غير أصل اللي بدأ فيه المجلس السابق، على غير أصل بعقل المغرد، ولذا المصنف أفهمه بالمثال اللي مبنى على الأصل لما ذكر حديث النخلة وأفهمه. فهنا يقول بهذا أبطل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف سنة النبي المأثورة عن النبي والأصحاب والذين اتبعوهم بإحسن، فبالتالي خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمنطوقها وبمفهومها. ثم بدأ في حديث الإيمان وحديث ابن عباس في قصة عبد القيس، ومن هنا في نهاية الصفحة نكمل هذا، من قال لا إله إلا الله ها بس دخل الجنة، ونديك بقى أهم جزئية في النص صدقا. طب كيف أعرف الصدق؟ ها؟ باللسان، تمام، وإيه؟ والعمل الجوارح، واللي إيه فائدة الإيمان أصلا بالقلب؟ أقر بالقلب، سكن الإيمان قلبه، يبقى الدليل على ذلك اللسان و والعمل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تمام، صدقا من قلبي مستيقنا بها قلبه، يبقى ده أكبر دليل على التلازم بين مسمى الإقرار والمعرفة بالقلب ويترجمه ويؤكده اللسان والجوار. اتفضل.
أحسن الله. فلم يكذب قلوبهم أنه حق في عينه، ولكن كذبهم من قولهم، فقال: والله يعلم إنك لرسوله، أي كما قالوا. ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
عفوا بقى، الشهادة على شيء مخفي صح؟ بيقول لك المنافق أظهر خلاف ما يبطن، ومن هنا الزندقة، يقول بخلاف. ايه فايدة القول باللسان والقلب يقر بغير ذلك؟ هيفضل يتلون يتلون يتلون، وفي لحظة تظهر الحقيقة. هل نفعته لا إله إلا الله؟ لا أبدا، هو تستر بها باللسان والقلب على ولذلك رب العالمين جعل جزاء المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنه يميل إلى المؤمن ويميل إلى لا نعرف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فترى من يعلم هذا الكذب؟ الله رب العالمين. ولذا فضحهم رب العالمين وعرف رسوله بهم. وهل يمكن رب العالمين المنافق من العلم بدينه وتبليغ دينه؟ لا وألف لا. وده ذكرته في التعليق على أصول أحمد، لما يجي بعض اللي هم عقلهم محدود من المعاصرين الذين يدعون أنهم تبعوا للسلف وبس، وقلت 100 مرة ما فيش سلف وبس، سلف صالح على منهج النبي وأصحابه والذين يتبعون بإحسن، وإلا قلت الخوارج سلف والمعتزلة سلف والخضرية سلف والجبرية سلف، قل أفكار ضالة. حاصل هذه فالمقصود أن الله جل وعلا لا يمكن صاحب بدعة إذا مكنه وأظهره ليسقط، أما المنافق فلا، فلم يمكن أبدا. يوم يقول ده كان منهم المنافقون، طبعا ده مسكين أخذ بظهر الايه بظهر الآية في معرض معين وقوم يقدح في الأصحاب بهذه الصورة، عليهم من الله ما يستحقون. تفضل.
فكذبهم من قولهم، لا أنهم قالوا بألسنتهم باطلا ولا كذبا. وكذلك حين
شوف قالوا اللسان حلم، لكن الله يعلم إنهم لكاذب. تفضل.
وكذلك حين أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بقوله: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، لم يرد شهادة باللسان كشهادة المنافقين، ولكن أراد شهادة شهادة بدوها من القلب بالتصديق بالله.
هنا قال إيه؟ عفوا، هنا قال إيه؟ الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وفي صفحة الأبلاغ قال إيه؟ ما الإيمان؟ قال شهادة ايه بس. هذه دقيقة منه رحمه الله. اتفضل.
ولكن أراد شهادة بدوها من القلب بالتصديق بالله بأنه واحد، وليس هذا مما ينقص قوله تؤمن بالله، لأنه بدأه بأول الإيمان، فقال أن تؤمن بالله ثم تقر بقلبك ولسانك فتشهد له بذلك، فابتدأ الإسلام بالشهادة والإيمان بالتصديق، وهم مجامعون أنهما جميعا إيمان، لا يفرقون بين الشهادة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أول الإسلام وبين التصديق الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما، فهم يجعلونهما جميعا إيمانا، فما بال ما بقي لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما لا يكون إيمانا، كيف نقصوه؟ فأضافوا بعض الإسلام إلى الإيمان ونفوا باقيه عن الإيمان، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما كله، ثم أكد ذلك في قوله لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ينبههم للفهم عنه، ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وما ذكر معها من الإيمان. ثم فسر ذلك في حديث أبي هريرة فقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. فالعجب لمن طلب الحديث منهم أو سمع الآثار، وإن لم يطلبها فكيف يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإيمان بصفات ثم يفرق بينها فيؤمن ببعض صفاته ويجحد بعضا. وليست التفرقة بالذي يزيل الاسم، لأننا قد وجدنا الله والرسول يفرقان الصفة في أشياء ويوجبان على المؤمنين أن يجمعوها لمن سمي بها باسم واحد. من ذلك قول الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. ولم يذكر عملا، وقال: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ولم يذكر عملا، وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله: لهم درجات. فذكر الوجل وإقامة الصلاة والإيمان لله والإنفاق لله والتوكل عليه، وأوجب لهم الجنة بذلك.
ركز بقى هون، جاب إيه؟ أدي شبهات بتلقى. ذكر لم يذكر عمل، ذكر لم يذكر عمل، بدأ يذكر ليؤكد على ضرورة المطلب من الشافعي الإمام رحمه الله وأحمد، وركز بقول أحمد لما يأتي بعده، تمام؟ وابن المدين وابن خزيمة غير هؤلاء، وهو ابن نصر رحمه الله تعالى، إلى ضرورة الجمع بين النصوص في الباب أو في المسألة لتحصيل الايه؟ الفهم المطلوب. يبقى لو أنا خط نص وأحد شبالك بنص، طب وما تفعل بهذا النص؟ كما يأتي بعده في كفر ترك الصلاة، باب تقرأه واحدة تقطع بأنه كافر، بأنه ترك الصلاة كافر، ودل عليه جمهور الحنابلة، مع أنهم مدينون بما جاء عن أحمد نفسه. مسألة اثنين ثلاثة، أخذوا الظهر الايه؟ النصوص. باب تاني قتل ترك الصلاة، باب ثالث بعدم كفر ترك الصلاة، إزاي أوجه بدي وكلها ايه؟ نصوص. يبقى ضرورة الجمع بين النصوص الواردة في المسألة بتكشف في المطلوب في المسألة، وعندئذ بأختار القول المناسب وفقا للنصوص وجمعا بين هذه الأقوال، فلا يعتمد على نص أو نصين أو أكثر في الباب دون النظر إلى غيرها. وعليه فمن علامات المبتدع هذا الاستدلال، يستدل بنص في الباب وترك البقية، أو بمطلع نص ويترك البقية، أو بمؤخرة نص ويترك البقية. واضح؟ لأننا القواعد المفهومة في الأصول وطريقة الاستدلال، أو نقول كما نخر عبد البر في الإجماع المنقول عندكم في الفولدر اللي جالكم، أنه المعرفة العلم بالدليل. هنا في معرفة، ما فيش علم ما فيش معرفة، ما فيش دليل ما في معرفة. يبقى النص اللي أنا أفهم بإيه حقيقة المعرفة بتاعته بصدق المعرفة، تمام؟ بدون ذلك لا يكون أبدا لا فقها ولا دليلا. وهذا الذي نص عليه أحمد وغيره بضرورة الجمع بين المرويات في الباب لنفهم المراد. شو بقى الإيمان بقى ذكر كم آية؟ يبقى جاب الأول هو تأدي الشبهات، لم يذكر عملا، بدأ يدخل ذاكر إقامة الصلاة ودخل إنفاق وتوقع على الله وأوجب. نكمل بقى، تفضل. كل هذا بقى يدل على وجود العمل، تفضل.
أحسن الله. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأوجب لهم الجنة بالأعمال التي ذكرها، ولم يذكر في هذه الآية الوجل والتوكل، ولم يذكر في الآية التي في الأنفال كل ما ذكر في هذه من الأعمال.
ده بيشير إلى إيه بقى؟
في بعض الآيات لو في اسم الأعمال
النص ده جاب شيء والنص ده جاب شيء والنص ده جاب شيء، جمعت النصوص ادتنا تصور عن الايه للمساله. يبقى اقرار بقلب، قولي باللسان، عمل، عمل بالاركان بالجوارح. خلاص اتفضل اللي بعد.
وقال وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. وقال في موضع اخر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فعم الاعمال في هذه الايه
يعملون، واضح؟ تفضل.
وقال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم. وقال في موضع آخر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
ودي جانب بقى، عدد بقى حفظ القرآن وعشرات الأمثال ومثال واحد يكفي هنا وواحد يكفي هنا. يبقى ده تأصيل أو تأكيد على تأصيل قاعدة رحمه الله تعالى ضرورة صبر المرويات في المسألة أو في الباب تكشف لك الأمور. اللي عنده مقدرة على هذا داخل ويبحث، واللي ما عندوش يبقى يسكت. من كان يؤمن بلهم الآخر فليقل حقا أو ليصمت. اتفضل.
فقد علمنا أن الكافرين في النار وإن لم يصدوا عن سبيل الله. وقال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فالكافر في النار ويزداد عذابا بهذه الأفعال. فهذه صفات أهل النار وأعمالهم، وتلك صفات أهل الجنة وإن اختلفت. فلذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بصفات، فكلها صفات الإيمان وإن اختلفت
أو إن اختلفت تنوعا. وده أكبر دليل على مذاقه. الآية دي جابت مقطع والآية دي جابت مقطع والآية دي جابت مقطع. ضع الآيات كلها واخرج بقى كما في النص في السنة. صحيح تشبعنا إيه كثرة المرويات. المجمل يوضحه الإيه المفصل، تمام. العام والمطلق بس.
فضل. فلو قال قائل لا يدخل الجنة أحد إلا من جمع هذه الأعمال كلها، إلا من جمع هذه الأعمال كلها، أو قال ليست هذه بأعمال يستحق بها الجنة لأنه قد فرقها، فيرجع إلى الأصل فيشهد أن من صدق بالله وبصفاتها كلها فهو في الجنة فيشهد بالأصل ويدع الفروع لكان رادا على الله قائلا بغير الحق. إذا اقتصر على الأصل وألقى الفروع فكذلك من شهد.
يبقى أخير هنقول ملخص قول المرجئة، لا دخل للعمل في مسمى. ده وجه الايه الضلال اللي عند هذه الفرقة.
فكذلك من شهد بأن الإيمان هو الأصل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وألقى سائره فلم يشهد أنه إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الإيمان بالأصل وبالفروع وهو الإقرار والأعمال، فسماه في حديث جبريل بالتصديق، وسمى الشهادة والقيام بما أسمى من الفرائض إسلاما، وسمى فيما قال لوفد عبد القيس الشهادة، وما سمى معها من الفرائض إيمانا.
ده تصنيفه حديث معاذ عمدة. والذي في الباب أول ما تدعوهم شهادة. طيب فإنهم قالوها نص آخر قالوها. ركز بقى. وهنا بعض اللي أنا ضربته بالمثل مجلس السابق إنه مات على غير ملة الإسلام ممن يموت، يقول لك هو أترحم عليه أو لا وأقول في الجنة دي مش حكرة. ده كلام سخيف أحمق، قول مرجئة، قول جهمية، قول لأنه قالوها الحكم على ما مات عليه والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ونصري ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان. ده كلام النبي. إذن قالوها ما قالوها ومات عليه فيما ظهر لي. خلاص إذا مات على الكفر إلا أن يثبت عندنا أنه مات على أطلقها ودخل في حيز العمل. فالإيمان مواقع في القلب وصدق قول العمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
ثم فسر ذلك في حديث أبي هريرة، فجعل أصل الإيمان الشهادة وسائر الأعمال شعبا، ثم أخبر أن الإيمان يكمل بعد أصله بالأعمال الصالحة، فقال في حديث عائشة وأبي هريرة: أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، في الإيمان كأحسنهم خلقا، فإنه مساويه في الكمال. فقد عاند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب ما شهد به بأحسن المؤمنين خلقا أو خلقا، فجعله لأسوأهم خلقا، ولو كان كما قال لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا معنى له، وهو أعلم بالله من ذلك. ثم حد الإيمان في قلوب أهل النار من المؤمنين، فأخبر عن الله عز وجل أنه يقول: أخرجوا من في قلبه مثقال دينار من إيمان، مثقال نصف دينار، مثقال شعيرة، مثقال ذرة، مثقال خردلة.
لحظة بقى، يبقى هنا في قول أن الإيمان يكمل، قوله يكمل دليل على قاعدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يخرج عن مسمى الإيمان، وإلا قد تفهم على غير مراد المصنف رحمه الله، وهذا من المستحيل أن يكون مسلماً ولم يعمل خيراً قط أبداً. والذين يقولون أو يحتجون بالرجل الذي قال بالشهادة في ميدان الحرب ومات، أقول لك هذا مات ولم يعمل عملاً قط، دي إذا تدققت أنت في محل النص تجد هذا لا يفهم. هو أطلق الشهادة فين؟ في أطلق الشهادة وانتقل من كفر إلى إيمان، وبدأ جاءته المنية، بدأ بعمل أو لا، نوع العمل أو لا، إذن هو عمل وإن قل الله بها عليم، إذن بدأ في عمل ثم أتته المنية، أقول له ما يعمل عملا قط، لكن بدأ بالعمل، انتقال من الشمال إلى اليمين وبدأ في الحيز مات. أقول أحتج عليهم المات ولم عمل قط، وخي دخل الجنة، ده اللي يقول كده بقى إيه؟ عقله محدود في هذا التفكير. يبقى أخرجوا من كان في قلبي مثقال، هيأتي في الأدلة بقى في حكم ترك الصلاة، أخرجوا من قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، لو كافر كفرا صريحا مخرجا من الملة لمجرد ترك الصلاة لم يكن، وهو الإيمان بضع وبضع أو أعلى أدنى، فده نص مهم هنحتاج دي بعدين إن شاء الله في حكم تارك الصلاة. فمن زعم
أن ما كان في قلوبهم من الإيمان مستويا في الوزن فقد عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بالرد، ومن قال الذي في قلبه مثقال ذرة ليس بمؤمن ولا مسلم فقد رد على الله وعلى رسوله، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة. فقد حرم الله الجنة على الكافرين، وقد جزأ النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلوبهم من الإيمان بالقلة والكثرة، ثم أخبر أن أقلهم إيمانا قد أدخل الجنة أو قد أدخل الجنة.
نعم، هنا تذكر المثال السابق في مجلس سابق بضرب المثل في الأثر الذي ذكره، دائرة وجوه الدائرة دائرة، يبقى الإسلام أعم ولا الإيمان أعم ولا مين أخص ومين أعم؟ صح، والإيمان أخص، على دائرة كبيرة إسلام وجوه دائرة إيه؟ الإيمان دائرة في دائرة، كأنه علامة أنه يزيد وينقص. هنا بقى الحديث: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، النص ده هو بقى حجة لابن نصر، جمع بين الايه مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، وده علم أذكر، وده يعني إذا تم تحريره أذكره صحيحا من حديث، هو جزء من حديث يزيد ابن سيع، وده عند أحمد وغيره، ولو حد جابه بتمام يبقى جيد، ده اللي أنا أذكره. وفي ايه قوله كلمة مؤمنة، ها مسلمة مؤمنة. تفضل.
أحسن الله عليك. فإذا كان أقلهم إيمانا يستحق الاسم والآخرون أكثر منه إيمانا، دل ذلك أن له أصلا وفرعا يستحق اسمه من يأتي بأصله ويتأولون في الزيادة بعد أصله فتركوا أن يضربوا النخلة مثلا للإيمان مثلا كما ضربه الله عز وجل ويجعل الإيمان له شعبا كما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم فيشهدوا بالأصل وبالفروع ويشهدوا بالزيادة إذا أتى بالأعمال كما أن النخلة فروعها وشعبها أكمل لها وهي مزدادة بعدما ثبت الأصل شعبا وفرعا فقد كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة فيشهدوا له بالإيمان إذا أتى بالإقرار بالقلب واللسان ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملا من الأعمال التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شعبا للإيمان وكان كلما ضيع منها شعبة علموا أنه من الكمال أنقص من غيره ممن قام بها فلا يزيل عنه اسم الإيمان حتى يزيل الأصل وليست العشرة مثل الإيمان لأنه ليس لها أصلا إلا كالفرع العاشر درهم والأول درهم فإنما مثل أصلها مثل الفضة والفضة كمثل التصديق فلو كانت فقرة فيها عشرة ثم نقصت حبة لسميت فضة لأن الفضة جامع لاسمها قلت أم كثرت لأنها أصل قائم أبدا ما دام منها شيء وليست العشرة كذلك ليس أولها بأولى من أن يكون أصلا
يعني شوف النص استطرت في الإيه كلام طبعا قد يكون غامض على بعض إخواننا وفي أحد الأسباب اللي أنا هقولها دلوقتي يعني رحمه الله تعالى رحمة واسعة بنى كلامه على أصل صحيح هم بنوا كلامهم على غير أصل المقصود هنا من هذه إذا ارتكب الرجل أو الشخص ناقدا من نواقض الإيمان أو الإسلام بالإنكار أو الجحود ما الحكم هنحتاجها دي بعدين أدي مراد من هنا طيب هنا قال علموا أنه من الكمال إلى أن قال حتى يزول الأصل فلا يزيل عنه إيمان حتى يبقى ذكر في تمام وفي جزء من التمام أرجع أيضا إلى مسألة الإنكار أو الجحود مع التقصير في الإقراء مع التقصير بالجزء هذا بين جاحد وبين مقر وهو مقصر بالعمل وده اللي نحتاجه أيضا بعدين في البيان تعقب رحمه الله تعالى لهم بضرب المثال على غير أصل بضربي هو للمثال على إيه؟ على أصل هو إدى مثال بالعقل قال لك لا طب أنا بديك بعقل مع أصل إيه؟ مع أصل شرعي اتفضل
أحسن الله ليس أولها بأولى من أن يكون أصلا لها من آخرها لأنها أجزاء متفرقة فكما بدأ بالدرهم الأول بالعدد فيجعل الأول هو العاشر فليس بعضها بأحق بأن يكون أصلا لبعض من الآخر إنما أصلها الفضة قال أبو عبد الله والأخبار
هو المصنف
والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن الإيمان والإسلام لا يفترقان لأنه دل على الإيمان
نفكر الدائرة إياها في المأثور
لأنه دل على الإيمان بما دل على الإسلام قال في حديث عمر لجبريل حين سأله عن الإسلام الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما ذكر مع الشهادتين من الفرائض وقال ابن عمر وجرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ثم قال في حديث ابن عباس لوفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان فذكر الحديث وقال في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 فسمى الإسلام بما سمى به الإيمان وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام
عايز إيه بقى هو اللي مش عاجبه ويرجع للنصوص ونص حجة على كل أحد صح؟ ذكر أدي حديث ابن عمر حديث جرير جاب مقطع من كل خبر ينص على المراد يبقى في الباب ابن عمر 1 جرير 2 ابن عباس ثلاثة، وفد عبد خيس ابن عباس ثلاثة، أربع أبو هريرة، تمام؟ أدي أربع أخبار. سمى الإيمان بمسمى الإسلام والإسلام بمسمى الإيمان. إذن هو يؤكد على أن الإيمان والإسلام لا يفترقان، ومع ذلك نجمع الوارد إذا اجتمع افترق وإذا افترق وانتهت القضية. يبقى نقول من حيث العموم والخصوص الاجتماع والافتراق بس، وانا على قضية مشكلة كبيرة ونبني عليها أفهام غريبة. وده السطر ابن نصر رحمه الله تعالى في هذا الجزئية بحث رماتع بين يديك. اتفضل.
أحسن الله. فسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام، ومما يزيد ذلك بيانا قوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقال في حديث آخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والبوائق لا تكون إلا باللسان واليد. فسمى الإيمان بما سمى به الإسلام لأن من أمن جاره بوائقه فقد سلم من لسانه ويده، ومن لا يسلم جاره من لسانه ويده لا يأمن بوائقه. وقال المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، فمن سلم الناس من لسانه ويده أمنوه على أموالهم وأنفسهم.
كل دي أخبار سبقت ويا صحيح.
فدل النبي صلى الله عليه وسلم بسنته على أن الإيمان والإسلام لا يفترقان، وأن المسلم هو المؤمن، فليس لأحد أن يفرق بين اسمين دل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بمعنى واحد يجعلهما معنيين مختلفين، ومن فرق بينهما فقد عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرد، إلا أن أحدهما أصل للآخر لا ينفك أحدهما عن الآخر.
كده وضحت؟ هذه من هذا وهذه من هذا، خلاص هتقول كده بعقلك ما انت عدت سنة الرسول بمجموع الوارد عن الرسول. اتفضل.
لأن أصل الإيمان هو التصديق، وعنه يكون الخضوع، فلا يكون مصدقا إلا خاضعا، ولا خاضعا إلا مصدقا. وعنهما تكون الأعمال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ونسمي من قام بها بالإيمان والإسلام. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن الصلت عن بشار بن عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كان أمة قانتا، قال كان على الإسلام وهو الإيمان بالله، ولم يكن في زمانه في قومه أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال الله عز وجل كان أمة قانتا، قال كان مطيعا.
نعم طبعا ده الاسناد هو بيستدل بيه، هو الاسناد ضعيف لاجل بيش واحد والانقطاع بين الضحاك وابن عباس. طب هو مشى ليه؟ بس لانه هو اصلا سبق ذكر المسألة بعشرات من النصوص بما دل عليه السياق، فمجال الاسنادية ضعيفة كمجال متنية عشان لاجل ذلك مشى. تمام صدق. لمين الوسط؟
صحيفة اللي طبعا في نشاط الخليل لما ذكر سليم التفسير أشار إليها. بس لو تذكر
أنت مدونها؟
آه.
لا ده دي كانت فايدة من الخليل. طيب لا ما هو على قاعدة اللي هو علي بن طلح، علي بن أبي طلح أنها صحيفة. هو أنت مدونة شيخ أحمد؟ طيب هم شاهد الوقت ونأكد المرجع من الإرشاد الخليلي. تمام ماشي. اللي هو الضحاك عن ابن عباس صحيفة، هنرجع لها إن شاء الله ونأكد بس مظهريتها. اتفضل. يبقى بس الضعف بش الآن وقوله الضحاك عن ابن عباس صحيفة فهيمشيها كما جاء في الإرشاد الخليلي.
أحسن الله. قال أبو عبد الله ومن أعظم حجج المرجئة التي يقولون بها عند أنفسهم اللغة، وذلك أنهم زعموا أن الإيمان لا يعرف في اللغة إلا بالتصديق، وزعم بعضهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب، وقال بعضهم لا يكون إلا بالقلب واللسان. وقد وجدنا العرب في لغتها تسمي كل عمل حققت به عمل القلب واللسان تصديقا. فيقول القائل: فلان يصدق فعله قوله، يعنون يحقق قوله بفعله، ويصدق سريرته على نيته، وفلان يكذب فعله قوله. وقال الشاعر:
نعم. طب هنا قال زعموا، ما معنى كلمة زعموا؟ زعم فلان، زعم القوم، زعموا. دائما تقال هذه الكلمة أو كثيرا ما تقال، فهي كلمة تدل على عدم الوثوق أو عدم التأكد مما ذكر. عدم إيه؟ عدم الوثوق، عدم التأكد مما ذكر، وتحمل معنى الشك أو عدم اليقين غالبا. فهي كلمة إيه؟ كلمة يعني لا تعطيني الوثوق في المنقول. زعموا، تمام؟ نعم، مش هتكلم في المعاني بقى، احنا خلينا ايه، خلينا في المحيط، لان من اوجه التوضيح معنى الكلمه محل ورودها في النص، تمام، والا فلا معاني كثيره. من هذه الجزئيه اللي هنقف بقى عندها بعد اللي صادق هنا يقرا البيوت دي، المرجئه نهايه اقوالهم في ما جاء، هم نفسهم اضطربت أقوالهم، قالوا إيه بقى؟ الإيمان تصديق إيه؟ إيه المرجئة الآن؟ عشان ما هي صديق كلها ليه؟ يبقى له تصديق قلب ولسان، عمل خارج عن النطاق أو مسمى الإيمان. طبعا ده خلل واضح، زي ما دخل مصنف كده صاد مرد سنة رسول، تمام؟ طيب تصديق باللسان فرع قلب، هذا تصديق باللسان، تصديق بقلب واللسان، تصديق قلب، تصديق باللسان، قلب ولسان، طبعا كله ضلال وبس. نيجي للجهمية، أشرهم قالوا المعرفة وبس. إيه المعرفة بقى؟ عرف الله بقلبه، إيش جراني؟ قلب اللسان وبس. طب وقلبه إلى الله مش بيسمع الكلام ده؟ وعلى إثر هذا الكلام اللي قاله أبو عبيد في كتاب الإيمان، أبو عبيد مثلا كام؟ بعض المهويس الجهلاء بقى اليوم يقول لك والله فرعون مات مؤمن، الله أعلم. وتجدوا بقى من الناس اللي هي مبسوطة بيهاجم وبيشتم وبيسب الناس اللي هو مش على طريقتهم، تمام، وما لقاهم الغيظ، وكأنهم فقط هم الذين اختصوا بتبليغهم وبحمايتهم لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مناقض نص القرآن وسنة الرسول وما عليه الأخيار السلفين رحمهم الله تعالى. ومقبول آخر يقول إن فرعون مات ليه؟ وظل بظهر الآية وناسى أو تناسى ما في الباب، وليست حتى إذا حضر أحدهم قال زي قلت ويرد حد قال أمنت بي الذي، طبعا لأنه في خلل عقائدي، في هذيان فكري، أخذوا بظواهر نص أو بقول بظاهر نص وتركوا ما في، لهم يعرفون ما في القرآن ولا في سنة رسول ولا في منقول الذين عن الذين هم أعلموا بمراد الله ورسوله. تفضل. من الإرشاد؟ أشغل أحمد. لا ده هو ده في تصريح أكثر في إرشاد الخليلي. طب بسيطة، احنا نوثقها مش هذا الخليل، نجيب النص بالضبط الذي كانت ملمونح، هو كان المفروض الشيخ احمد يكون خلص الفوقات دي من شهور طويلة. هو يا شيخ احمد قلت لك الحقيقة جماعة انت جمع اللي خلصناه نجمعه. هتنفعنا في الحاجات دي. خلاصة دراسة الإرشاد الخليلي والفلاس والأشياء اللي محدش عارف عنها حاجة دي. ايه ما طب ما نبدأ، مش في أسباب يا عم الشيخ سامي، انت الشيخ أحمد محل ياه. أمال يا
عم الشيخ سامي لسه ما وصلتوش، هتوصل الأسبوع الجاي أو اللي بعده عشان يساعدك.
ما أنتوا ثلاثة ما اشتغلوا مع بعض وخلصونا. في فوائد رائعة للإرشاد الخليلي محدش عارف عنه حاجة طبعا. جاب روائع في العلل دي إن شاء الله منه. هنثبتها وإذن الله نعلنها، يعني خلوها مطالب إن يجمعها وفي شكل رسالة وتوزع على إيه على المجلس والفلاس. يا عم مش بأخيك بالاثنين جنبك هم. يلا اتفضل.
قول الشاعر جاي يرد على الشيخ أحمد.
طب ماشي اتفضل.
وقال الشاعر: صدق القول بالفعال فإني لست أرضى توصف قال وقيلي.
هو برد عليهم.
خلي بالك حبي بينتقدك بالمنقول وما نجدك.
عفوا تفضل دكتور. اللي الشط الثاني ليه لي ضبط غير الضبط اللي على لو تنزل لي
انت صححت المرجع؟
اه
طيب يعني اللي هو
لست أرضى بوصف قال وقيل.
بوصف قال
لست أرضى بوصف قال
وقيل. وقيل ها؟ تفضل.
وقال كسير وهو يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله: وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريئا فأمسى ساخطا كل مجرمي، وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت فأمسى راضيا كل مسلمي. ويقول العرب إذا حمل الرجل على القوم في الحرب فلم يرجع قالوا صدق الحملة، أي حققها، أي لم يقصر دون أن يبلي. وإذا رجع قيل كذب الحملة. ويقال للمرجئة أخبرونا عن الآمن من الله حتى لا يخافه في حال من الأحوال.
لحظة بقى هنا بقى اضطر نقف بقى هنا. ليه بقى؟ أنا قرأت الباب كله لنهايته. هنا هيبدأ المصنف في إرادات واستشكالات على المرجئة، مكاييل. هيبدأ يحط لهم إرادات بقى واستشكالات، والأجيبونا إرادات استشكالات أجيبونا. طبعا اللي بدأنا فيها جمهور الحضور هينام زي ما بينام أحمد عطر. تمام؟ فتشرب ينسون تشرب شاي قهوه، بس انا شايفه خلاص. هتقولي
يا شيخنا انا بعت له قهوه، بعت له قهوه
وشرب قهوه كمان. طيب ماشي. على كل هنا استطرد المصنف رحمه الله تعالى في المناظره مع المرجئة. من شاء نظر إلى هذه المناظرة بين ابن نصر والمرجئة وأنها من الفرق الضالة ولا شك، التي تقول الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان فقط، هناخد من الصفحة دي إلى الصفحة 871 وسبعين.
نسخ مختلفة.
طب هجيب لك الصفحه. يبقى انا عندي عشان ابقى يا اخواني ايه البركه اللي بناخدها، ان انت بين يديك تعظيم قدر صلب من نصر، ابدع ابداعا في قضيه الايمان وقضيه الاسلام، واظهر اعوار المرجئه بهذه المناظرات المبنيه على أصل من المنقول المرفوع والموقوف، وأعمل المعقول. بقول أعمل المعقول ولم يتحكم بالمعقول في المنقول. أنا بتكلمش كم فلسفة، أنا بقول إعمال العقل مشروع، تحكيم العقل ده ضلال مبين. وهنا ما بنقولش بالعطى العقل، بل بالعكس. العكس، العقل مدحه رب العالمين لعلمه الذين ما في استنباط بدون عقل. لكن أي عقل؟ عقل مجانين والعقل ناس سليمة. ذاك المصنف الذي صنفه ابن تيمية بلا ما لا مثيل له، سميه عنوانه در تعارض النقل والإيه والنقل. ده تعارض النقل والعقل. نقل صحيح مع عقل صحيح مستحيل يبقى في تعارض. اذا حدث التعارض دي ملخص 11 مجلد. حصل تعارض يبقى في عيب من اثنين، واحد من اثنين، للعقل تعبان للمنقول ضايع لازم. اما عقل سليم مع منقول سليم مستحيل يتعارض. وضحت؟ في تعارض اشوف بقى نحرر المنقول، ثبت يبقى العيب فين؟ في العقل، نضبطه كده. وضحت؟ طيب ابن نصر ماشي على هذا المبحث الجيد، يبقى البرخ بناخدها منه. عندك بحث بقى السطرة في الى صفحة 871 عند الاثر او الاسناد 885. ها شوف قد ايه البحث، كتاب لوحده ماشي بقى على القاعدة دي بقى. يجيب شوف بقول ايه في الله وقفنا عندها. اخبرونا عن الامن من الله، اخبرونا، هيعرض الاشكال ولهم اجبوني، هيجيبوا الاجابة يرد عليها ويعرض اخر يجيب الاجابة ويرد عليها. ما انا عشان كده بقيلها بقى، انا مش هقعد اقرا في دول كلهم مغلل لحضراتكم. كل واحد معاك كتاب يقرا مع نفسه، ولو حصل اي اشكال تحت امره عشان ننهي. يا حبايبنا قد ايه في الكتاب كده؟ ايوه عايزين بقى نخلص عشان ندخل في كتاب الادب مفرد البخاري على شوق. تمام، يبقى دي كتاب بين ايدك. كلام اخونا الشيخ احمد البزاري جيد جيد، لكن ده هضطر اقف انا مع كل استشكال ونوضح. تشرب قهوة، تشرب ميكس، الكلام ده كله يابا صلى على النبي وما تفحرش، خليك انت بقى انت وشوف الكلام ده. الكتاب بين ايدك واقرأ براحتك والنبحث بين ايدك. ماشي، مبحث بين ايدك. طيب يبقى هنقول لحد هنا انتهى مبحث في المناظرة بين ابن نصر والمرجاء المخالف لأهل السنة في مسمى الإيمان. عقد بقى آخر المسألة المهمة جدا بقى في حكم طارق الصدر، وده أيضا من روائع تعظيم قدر الصلاة لابن نصر. واضح يا إخواني؟ ملخص الجزء اللي بقى ده يعتبر الآخر في الكتاب إن شاء الله. عرض ثلاث أبواب أو ثلاث فصول في المسألة. باب ذكر إكثار طريق الصلاة، وده اللي هم اعتمدوا عليه الحنابلة وقالوا على المشهور عندهم، وإلا عند أحمد عن أحمد غير هذا، إلا أنهم أخذوا بظاهر الأخبار اللي هنذكر منها جزء الآن، وأنا قرأت كله كاملا. ملخصه ان ذكر المصنف 20 خبرا واثرا، 11 منهم مرفوعا صحيح، حسن ضعيف، والضعيف مجبور بالصحيح. وذكر 9 موقوفات عن جماعة من الاصحاب بمثل او بنحو المذكور في المرفوع، ايضا بصحيح الاسناد، بحسن الاسناد، ضعيف الاسناد، المتن واحد او بالمثل. وقلنا ما دام كده يبقى الضعيف يكبر بالايه؟ بغيره. كده وضحت؟ ويندر جدا ان ياتي في شيء متروك، نادر جدا، لكن هذا هو الذي جمعه المصنف رحمه الله. يبقى الحنابلة اخذوا بظاهر هذه الروايات كما نقرا بعضها، والبعض الآخر نتركه إليه. الباب اللي بعده الباب اللي جاء بقتل طارق الصلاة، آخر باب عدم تكفير طارق الصلاة. ده برد بيه على الحنابلة زمن من المعاصرين خارج البلاد، إن عندهم طارق الصلاة كافر، يقول لك على الحقيقة. طب واللي في الباب والأحاديث ثبت أخرجه من النار من قال من كان في الإسلام يدرس كما تدرس أو يدرس الثوب
وشف الثوب
وشف الثوب إلى آخره في الباب مسائل يأتي شرحها. ولذلك ابتداء ابن القيم رحمه الله تعالى محرري مذهب إيه الحنبلي أبدع في كتاب الصلاة ابتداء. ونعرض هذا سريعا في نهاية المسألة بعد ما يستبين لنا هذا الأمر. قال أما وقد سماه الشارع الحكيم كافرا، يبقى كافر. لكن عرض السؤال الجميل الرقيق، أي كفر؟ ده مقتضى البحث بقى، مقتضى إيه؟ وده اللي قرره شيخ المذهب وإمامه اللي هو أحمد بن حنبل. أما وقد سموه كافرا فهو كافر، ولكن أي كفر؟ اللي هنا دلت عليه بعض النصوص طرقها عمدا، عمدا مع إقرار الجحود بعدم الصلاة، ده لا شك في إيه؟ في كفر. بعد الاستتابة والنظر وتخويف الأمر من خطورة هذا الكلمة ومآله، لكن هو ترك الصلاة تكاسلا إقرارا انشغالا بحيات إلى آخر مع إقراره، وهو الذي يصلي والذي يحج والذي 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 أقول يكفر كفرا صريحا مخرجا من الملة، لا وألف لا. ده مقتضى الكلام. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما عرض السؤال أمتع في عرض حديث الإمام بضع، وبدأ في خلخلة هذا القول عند الحنابلة بهذه التفرعات، والآخر أنه قال كفر عملي وكفر اعتقادي. الاعتقادي اللي هو الجحود، استتابة جحود، إذن يكفر. وضحت؟ غير ذلك بيسموه كفر الايه؟ العملي. نرجع بقى القاعدة نص على ابن عباس وغيره، كفر دون كفر، كفر عملي كفر ايه؟ كفر اعتقادي. والقول الرابع اللي ذكره ابن عبد البر قال يحبس حتى يصلي، وده قول الحنفية واستضعفه ابن عبد البر. يبقى ثلاث أقوى رئيسية في الموضوع هنا ذكره ابن نصر بالنصوص والأسانيد، والرابع عن الحنفية ذكر ابن عبد البر بأنه يحبس حتى يصلي، وقال هذا أضعف الايه؟ أضعف الأخوات. يبقى لا لحظة، لا ما تدخلش الأمور في بعضها. يعني أذكر يعني فتحة شيخ نور الدين رحمه الله سئل في مثل هذا السؤال، والبعض بيحتاج أيام التي خالت وعشرتها في البلاد، طبعا ما عادش الآن في البلاد السعودية، إنه وهيئة المعروف والأمعروف النهي عن المنكر، عشرت أنا زهواته تمام ساعة الصلاة، ما فيش عصفورة ماشي في الشارع، لأن كان في أمر ملكي بوجوب غلق المحلات التجارية أثناء الصلاة، ممنوع منعا باتا. غلقها ممنوع نهائيا، ولا حد يمشي على الصلاة، والسيارات ماشية في الشارع. تعال واضحة بقى، ركز معايا من الكلمة دي. يبقى أصبح فيه ولي أمر قال ممنوع، يبقى ممنوع وجوبا، ركز بقى. طيب هنا قال ممنوع ومع ذلك راح قفل المحل عليه ونام جوه، ولما صلى خلص فتح من جوه، أصر على ايه؟ ما اقدرش اقول برضو جحود، برضو يبقى ما اقدرش اقول جحود حتى يناظر، وده بقى عمل خلاص ما اقدرش، يعني ما اقدرش اقول برضو هو جحود، لا بقول هو اصرار على عمل. فرق بقول جاحد وبين ايه؟ وبين مصر. ايه سبب الاصرار؟ جاهل، كسلان، مش عارف يصلي. وقول اللي تقول بقى، مثلا احمد صلى جوه المحل، ركز في دقائق الامور دي تمام. ثم دارت الايام وما عادش في الكلام ده، تم الغاء ايه؟ الهيئه خالص، وتعوض دلوقتي بما تسمعون بالترفيه وغيره، وما عادش فيه لا امر معروف ولا نهي عن منكر. عشرت انا الايام دي كانت ايام بيضاء في ان هناك وقت ممنوع منعا باتا نهائيا. بيتاخد ويتعذر في المحكمة الشرعية وقتئذ طبعا ما عادش في الكلام ويطلع خلاص انتهى. فلذلك الشيخ رحمه الله قال هناك وضع هنا ايه؟ هنا وضع هناك مرسوم من ولي الأمر بالمنع، فإن خالف يبقى في حكم تعزيري منه إلى تعالى بقى ليه بتصليش تخش في حد المسألة، صليت والله جوه ليه قول أعذارك، ليه ما صليتش مش عارف أصلي مش حافظ دي مش حقيقة، لا يبقى له معذير أنا بصليش في حاجة اسمها صلاة، كم احتمال عندي؟ لا يستطيع أحد أي أحد أن يطلق أمر على الجحود. واضح الصورة؟ يبقى خليك منصف في الايه؟ في الحكم قبل الإدلاء بالحكم ابتداء. ولذلك الشيخ قال يعامل هناك غير المعاملة عندي هنا، الأمر مطروق لمين؟ لديانة العبد ووادع أمره الصلاة. قول بقى تقصير دعوة، تقصير خطابي، تقصير دعوة بالناس وتخويف وإلى آخره، ده دور أهل الدعوة في البلاد. واضح الصورة؟ طبعا ده كلام نشاك يصدر من عالم جليل فقيه في ما أقدرش، عشان أقول لك كل فتوى لها مكانها ولها إيه؟ ولها زمانها. هنا بقى بقول تغيير الفتوى حسب ما المكان والزمان، حسب ما الحال و والمال. الجماعة اللي بيجوا ورا الفتاوى وبس، يبقى اعمال حال زمان مكان تديك الحكم والبرهان وانت لين، وده شيء طلبة علم. ومن هنا التقليد الأعمى لا ينفع في هذا الباب. فيشكر شيخ أنس
مراعاة إطاف الأركان والشروط وانتفاء الموانع.
ما احنا مرحناش بقول لك اعمال حال زمان مكان، هيدخل بقى فيه لماذا أجب، لماذا أجب، لماذا أجب، ملخص الكلام. تمام. طبعا هنا هنقرأ سريعا العرض سريع بس مجرد خبر أو اتنين والباقي مثله بقى، يعني ذكر هنا 11 خبرا مرفوعا فضل شيخ سامي باب وذكر إكفار تارك الصلاة، ده أعمال كله على ظهر نص. شو بقى الكلام اللي جاي؟ تفضل.
احسن الله عليك. احسن الله عليك.
الاسناد 886. ماشي عندك
885.
باب ذكر إكفار تارك الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن الأعمش، جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
طبعا ده نص محفوظ عندهم دايما في البداية يعني. تمام. الايه لحظة عم محمد، المذهب انت تقول عليه دوت الآن بيقول فيه جمهور الحنابلة، أحمد إمام المذهب قال لا يحل لأحد أن يقول في مسألة ما إلا بصبر المرويات في الباب، ولا يجوز الأخذ بظاهر النص إلا بالنظر إلى النصوص غيرها. صح؟ هذا هو. يبقى أنا لي أخذ بظاهر نص هروح مصادم بنص آخر. وضحت؟ حبيب قلبي لا ما اقدرش انا اقول بقى انا اخد ده على اساس معاه ده وانا اجيب لك ده ومعايا برضو ادله ونص نعمل ايه؟ تعال نرجع على حال الصحابه. لو هنطبق بقى لحال الصحابه، ائتيني بصحابي بلغه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما عنده، بيعمل ايه؟ بينزل. هذا الذي علم، واجيب لك عشرات الادله، هذا الذي علم ينبلغ الخبر عن النبي بإسناد آخر أو بعفوا بحديث آخر أدخله إلى الذي عنده خبر آخر عن النبي، وإن صادم ما عنده يعتذر زي ما حصل مع ابن عباس وحصل مع عمر وحصل مع معاوية، وخذ عشرات من الأمثلة. يبقى لو أنا أخرج على القول الأول بين الصحابة وأولي هم اختلفوا؟ لا، ما اختلفوا الاختلاف المعنى الآن، وحماشين حسب القواعد اللي بنص عليها الأئمة الأربعة. الأربعة صبر مرويات ما في الباب كما هو الفقه المقارن المشين عبادنا 25 سنة حاصل بتاخد فيه أقوال. الخلاصة القول الأول هو المختار، والثاني يمشي بالضابط دي، التالت لا، الرابع لا، الخامس لا، اعتمادا عليه أساس. لو أنا هقول بقى مذاهب يبقى كل من قال قولا هعتبره، وده الدعوة الكذابة اللي قايمة اليوم إنه دي أقوال واللي عجبه خد منه. أنا مش قاعد في طابونة، العجب ناخد منه، أنا عندي بعتمد الإيه الوارد في المسألة. بس زي ما قلنا المعرفة مع المعرفة العلم معرفة بالدليل، ولذا إجماعا المقلد ليس عالما. ده نقد ابن عبار، ومن قبل الشافعي رحمه الله تعالى، من استبانت له سنة النبي فلا قول لأحد مع سنة النبي. إذا استبانت برضو
هو عنده نصوص وعنده فهم.
خلينا الان في احمد البدار مختلف في المساله، انا عايز انت تفتي. هتقول ايه بقى مساله زي دي حكم طرق الصلاه؟ لا عفوا حبيبي، على اساس قلت على اساس برضو بتاع ده حبيبي، هي دي الرساله، هي دي الرساله. انت الشيخ احمد البداري رجل امام وله داعيه الى اخره، له دعوه، ذكر نص بروح موقفه بنص اخر، ما تفعل بهذا؟ عشان الانصاف اجمع لي بين النصين، واللي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قاله مضطرب كده وضحت. يبقى دي ودي نصوص الائمه مش كلام، هم قالوا كده في الفقه المقارن عندهم. وما اختلاف الشافعي منا ببعيد، صح، من عوالم مصنفات الأصول في الشافعي، ومن أمتع ما صنف الشافعي اختلاف الحديث له. ماذا فعل بالمنظرات اللي تمت؟ يأتي بالأدلة والمحجة الذي أمام الأمام بيصطدم معه بنص وهو بيصطدم بنص. تعال بقى كل واحد يأتي بالقارن الدلة على فحوى استدلاله. طب استدل بنص وصدمه بإيه؟ بأثر عن صحابي، ما ردوش، قال عندي مرفوع وهذا عن صحابي. اللي بقول لك الشاب لم يحتج بأثار صحابه، قل له لا وألف لا، يقول إن ثبت نظرته، وافق كلام الرسول أهل مرحبا، خالف وده مستحيل، قول صحابي خالف قول الرسول، إلا أن يحمل على أن الصحابي قال القول ولم يعلم خبر الرسول. مثل لا مثل بال النبي قائمة، ايش قالت عائشة؟
من حدثكم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب.
كلمة كبيرة. طب ثبت ان النبي بال قائما على سباتة قوم، حديث ابو ذر. طب عائشة صدقت فيما يدور في بيتها، وابو ذر صدق فيما يجول مع النبي في اسفاره، نعمل ايه؟ ها مقتضى الجمع بين النصين، دي قالت عمر عندها في البيت ودي مع أسفار النبي. قالوا طيب يبقى الأصل البول إيه؟ جالسا. إن بلغ قائما حط شروط، لما قال صباطة قام قومة من الحطب، قالوا نفرق بين البول قائما على شيء صلد إذا بال عليه يأتي به الرشاش وكي دخل في حد النجاسة، أو شيء يمتص الإيه؟ البد. كلام إما ولا أروع في التوجيه بين النصوص. شرب النبي قائمة، شرب النبي جالسة، يجي ويقول لك من شرب قائمة فليستقي، ايه يا عم خد بزار الناس، قول له آسف. وشرب النبي لا حد شرب النبي، يقول لك لا أصل لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وجع فين وبعدين ما كانش قادر يقعد، انت تألف. يبقى أنا عندي ظاهر نصوص أقول ظاهر نصوص تعارضة، إذا نجمع بين النصين الذي ظاهرهما التعارض، مفيش تعارض، بقول ظاهرهما الإيه؟ التعارض. وفي الباب الحمد لله مصنفات كثيرة للجمع بين المرويات التي ظاهرها التعارض بالأزياء مشكل أصل التحاول. كتاب بديع جدا، ده من أروع المصنفات للتحاول في حل المشكلات بالأسانيد. ده جاء ودي جاء وزي رجح على طريقته، ده من أروع ما قيل. وطبعا المفروض احنا استطردنا بمسألة من هي عندنا في الفقه المقارنة على مدار أكثر من 25 سنة. يخرج ايه؟
العمل عن مسمى الايمان، يعني المسألة ديت مش هي، مش مثلا واحد لو كفر الصلاة وانتهت كفر ترك الصلاة، هنقول ان هو دوت مثلا من مرجئة مثلا. فرق كبير ان هو مثلا وصف الأدلة، عنده أدلة وانتهت حتى.
طيب انت مرة عليك قائد الاتحاد الجاهم في كاك الجاه؟ يعني ايه؟ لحظة. اتحاد الجام في كاك الجهة صح؟ حكم الصلاة في التوب المسروق، جلبية المسروق، المسروقة حرامي زرق وصل. حبايبي والله مش عايز اخدش في حوارات، علشان احنا دلوقتي بنخلص. احبش بص اللي فيه مسائل بقت من هي خلاص القضية. انا قبل ادخل في المسألة بقول الان دلوقتي عشان ما لبسهم بعضها، تمام؟ انفكاك جاء التحجة، الان هو لم يصلي، حل صام زكى حج اعتمر، يقول لك بيصليش، اقول له هو كفر كفرا صريحا مخرجا من الملة. على
هذا القوم يحبط العقل
لا اله الا الله. طب هنا بقى الان هنحكم بالكفر ترك الصلاه على حقيقته كما جاء المحدث الان في اخر الباب هنا نقل عبد الله بن شقيق اللي كان عليه الصحابه. لو سمحت اخواني اقفل الباب ده وكمل الشيخ توقع.
احسن الله عليك. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاه.
خلاص بقى يا عدل زال هتاخد اختلاف اسانيد بقى. الحديث اصله مسلم وده على شرط مسلم. ادي ابو الزبير عن جابر، وعندك ابو سفيان اللي طلحه بن نافع عن جابر الى اخره. الاسناد اللي بعده سريعا.
حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد وبين الشرك الا ترك الصلاه.
كسابقه اللي بعده.
حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثني ابراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن ابيه عقيل عن وهب بن منبه قال هذا ما سالت عنه جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما فاخبرني سالته في المصلين
جاهز يا
سألته في المصلين من طواغيت قال لا، وسألته هل فيهم من مشرك قال لا، وأخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الشرك والكفر ترك الصلاة، وسألته أكانوا يدعون الذنوب شركا قال معاذ الله، ولم يكن يدعون في المصلين مشركا.
ده إسناد حسن. شو تبقى تنوع الألفاظ اللي بعده.
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق.
عفوا بقى سريعا هنقول بإسناده، ونحكمك عزاد سريعا بإسناده، نجيب بقى التابعي والصحابي. تفضل.
وبإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا أن يدع صلاة مكتوبة.
نعم، ذاك سبق في الاثنتر جبا جاء من كم طريق عن جابر. تفضل البعض.
وبإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
واضح. نعم اللي بعد.
وبإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
المتن إيه؟ المتن هي واحدة. تمام. اللي يتفنن في الإسناد، لو أنت تتبعت من أول إسناد إلى الإسناد هذا، جاء من طرق عن مين؟ عن جابر. جاء من طرق عن تلميذ جابر، وجاء من طرق عن جابر، كأنه بسهلك آدي طريق جابر من طرق عنه، من طرق عن التبعية عن جابر، ومن طرق عن جابر مباشرة. ده صحيح الإسناد.
وبإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة.
نعم.
وبإسناده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
بيننا وبينهم يقصد مين؟ أحسنت. ده بريدة الأسلام. تفضل. طبعا ده مضر حسين بن واقد، والحديث كما ترى أبو عمار مداره على حسين ابن واقد، وفي الباب أنس ابن عباس غيره، يعني هو يقول ده على شرط مسلم. تفضل.
وبإسناده إلى الحسين ابن واقد بهذا مثل. الإسناد مثله.
مثل السبب اللي بعد.
وبإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
نعم. شو بقى زوار نصحين والحكم مع اللي تصلى مؤمن ما صلاش يبقى ايه؟ كفر.
وبإسناده عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي قال: قلت لأنس رضي الله عنه: إنها هنا قوما يكذبون بالحوض والشفاعة ويشهدون علينا بالكفر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. ثم ذكر أمر الحوض والشفاعة.
ده من حديث أنس بقى، يبقى ذكر جابر وبريد الأسلمي، ودي الثالث أنس هيقول عنه من طرق. تفضل.
وبإسناده لأنس بن مالك رضي الله عنه: إنها هنا قوما يشهدون علينا بالكفر ويكذبون بالشفاعة والحوض، فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك.
لبعض.
وبإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر.
لبعض. كل ده عن أنس. فضل.
وبإسناده عن أنس رضي الله وبإسناده إلى أنس رضي الله عنه قال: قلت يا أبا حمزة: إن قوما يشهدون علينا بالكفر. قال: أولئك شر الخلق والخليقة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة كفر.
هيدخل في حديث الحسن بن علي. فضل.
وبإسناده عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة.
نعم.
حسن بن علي.
حسن رضي الله عنه.
بن علي.
تفضل. نعم.
وبإسناده إلى أبي
حدث أبو مليح قال: قلنا مع بريدة، تبع الحديث اللي سبق بقى، الحديث بريدة الأسلمي.
وبإسناده إلى بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وبإسناده إلى معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح عن بريدة بمثله. وبإسناده عن أبي بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث. وبإسناده عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
ابن عمر.
وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
نعم ابن عمر
وتر وتر أهله وماله.
ماشي.
وبإسناده عن ابن عمر
ترى معظم الحديث بقى البخاري مسلم البخاري أحمد غيره بقى كلها صحيح عامة شرح حديث إلا نادرا في ضعف والباقي كله صحيح. وطبعا ده المعول على الإسناد. أما المتن كما ترى مثله سواء. فضل اللي بعد.
وبإسناده عن ابن عمر قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وبإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبإسناده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حتى تفوته فكأنما وتر أهله وماله.
ركز مكنين تفوته جماعة أم مطلقا وعن عمد أم نوم. أنا ما نحط تشكال بقى من حق صح من حق من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ماشي. ده إرادات وإشكالات. هو خب ظهر نصوص يبقى لابد من ظهر هذه النصوص لابد لها من مقيدات بنصوص أخرى. في مقيدات بربطها بالمقيد مفيش مقيدات بيها على إيه على ظاهرها.
طب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حتى تفوته فكأنما وتر أهله وماله. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن راشد بن أبي محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بسبع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها عمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازع ولا تنازع ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم.
طيب هو طبعا النص ده مدار على مين؟ شهر ابن حوشب. ونشهر ابن حوشب كثير الأوهام والإرسال. تمام كثير الأوهام. فشهر إذا انفرب بكلام إذا انفرب بإسناد وأتى به بغرائب الأخير يضعف الإسناد لأنه كثير الإيه؟ الأوهام. إلا أن يكون من طريق عبد الحميد ابن بهرام، وده له خصوصية فيه كما نص عليه أكبر أئمة العلل كأبي حاتم والرازي وابن المديني وغير هؤلاء. وهذا ليس هنا. هنا بقى الشيء في النص دي اللي أنا عايزه بقى حد من إخواني يعمل عليه شغلة إسناد، لأنه جاء من ثلاث طرق. ده طريق وفي حديث معاذ يأتي ضعيف من حديث جابر ولبعض شواهد، ويأتي من حديث أميمة ضعيف جدا وآخر ضعيف جدا. فانا عايز حد يعمل لي في شغل اسناد. ليه؟ لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، يبقى لفظة ايه؟
متعمد.
انت العمد هنا ابغاها اي توجيه؟
جحود.
لابد من ومن يشكك الرسول من بعدي ما تبيع. لماذا لم تصلي يا رجل؟ ان قال الصلاة كلام فارغ وما فيش حاجة ما صلاة تلوصه بتصلي إيه؟ لا انت عارف خطورة الكلمة دي ايه؟ عارف وانا بقول كده وضحت. لكن هل يفعل هذا مسلم عاقل؟ ما ارى. سيب بقى من العلمين والخبساء ولا والذين اعلون الحد مع النبي. انا بتكلم مسلم يصلي ويتصدق ويصوم واوى الى اخره، وده مستحيل يكون. انا بتكلم على مسلم. يبقى دي جزابا ترك عمدا مع اعترافه بوجوبها وبركنيتها. هو يسأل ولا أخذ بظهر الايه؟ العمل. طيب هنا بقى شيء تاني بيقول: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. عايز أحرر دي لأن ده تصطدم مع قول لا طاعة لمخلوق. ها إنما الطاعة إنما حصر إنما الطاعة فيه عشان كده الاحتساب على الوالدين. الآن معروف أنه على المنكر يجوز أو لا يجوز، ها؟ يبقى لازم نسبة الأول نص ده وبعدين نحط تفرعات اللي بتقيد هذا الإطلاق، لأن الفتاوى في اختلت في العقول ومفيش وقت نقعد نذكر المواقف اللي اتحكت لي بهذه المهزلة. مش عجيب، كان في وقت أعرض بعضها. الإسناد اللي بعده،
قال حدثني محمود بن آدم قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا أبو فروة الرهاوي عن أبي يحيى الكلاعي عن جبير بن نفير عن أميمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أوضئه يوما أفرغ على يديه الماء إذ جاءه أعرابي فقال: أوصني يا رسول الله، فإني اللحوق بأهلي.
فإني أريد عنده؟
لا لا مش
فضل.
قال: فإني أريد اللحوق بأهلي. قال: لا تشركن بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت بالنار أطع والديك فيما أمراك، وإن أمراك أن تخلى من دنياك وإن أمراك أن تخلي من دنياك وإن أمراك أن تخلى من دنياك وأهلك فتخلى منها، ولا تدعن صلاة متعمدا، فإنه من تركها فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ده حديث أميمة في أبو فروة الرهاب، ده متهم بالترك وبالتالي مش هعتبره في محل الشواهد. تعال بقى نشوف حديث اللي بعده من حديث أم أيمة.
قال حدثنا محمد بن يحيى وأبو جعفر المسندي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أنس رضي الله عنها قالت: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهله: لا تترك الصلاة عمدا، فإنه من يترك الصلاة عمدا فقد برئت منه ذمة الله تعالى.
هنا في إرسال بين مكحول وبين أم أيمن، يبقى ضعيف من هذا الوقت.
أنس ولا أم أيمن؟
أم أيمن
عن ابن أنس.
إيه؟
عندنا أم أنس.
أم أنس؟ يلا اللي بعده. يلا يا أبو عمار. يلا تفضل.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تعالى.
طيب احنا هنقف هنا بقى.
قال ابو
ده من حديث ابي ذر ترك الصلاه برضه متعمدا. حطها دي مهمه، حال الكلام متعمدا ايه وجه التعمد؟ محتاج استتابه ومحتاج نظر وفهم الامر ومحل الامر وليس على ظاهري. لو انا خدت بالنص على ظاهر النص ده ظاهري، تمام. أما مع وجود نصوص كما يأتي أنت نفسك ستنكشف لك الأمور وتقول إعمالا بالوارد في الباب الأول الثاني الثالث إيش تقول كده واضحة. فنقف عند هذا الحد والحديث بقية إن شاء الله.
هل مجرد الترك سلم عمدا؟